بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله، فقال: إن الذين كفروا بآياتنا، الآية أي ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم وأجزائهم. ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم، فقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الأعمش عن ابن ثوير عن ابن عمر: إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلودا بيضاء أمثال القراطيس. رواه ابن أبي حاتم. وقال يحيى بن يزيد الحضرمي أنه بلغه في قول الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، الآية. قال: يجعل للكافر 100 جلد بين كل جلدين لون من العذاب. ورواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن الحسن قوله: كلما نضجت جلودهم، الآية. قال: تنضجهم في اليوم 70,000 مرة. قال حسين وزاد فيه فضيل عن هشام عن الحسن: كلما أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم عودوا فعادوا. وقال أيضا، ذكر عن هشام بن عمار وساق بسنده عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فقال عمر: أعدها علي، فأعادها. فقال معاذ بن جبل: عندي تفسيرها، تبدل في ساعة 100 مرة. فقال عمر: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رواه ابن مردويه عن محمد بن أحمد بن إبراهيم عن عبدان بن محمد المروزي عن هشام بن عمار به، ورواه من وجه آخر بلفظ آخر. فقال: حدثنا محمد بن إسحاق عن عمران وساق بسنده عن ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: كلما نضجت جلودهم، الآية. قال: فقال عمر: أعدها علي. وثم كعب فقال: يا أمير المؤمنين، أنا عندي تفسير هذه الآية، قرأتها قبل الإسلام. فقال: هاتها يا كعب، فإن جئت بها كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقناك، وإلا لم ننظر إليها. فقال: إني قرأتها قبل الإسلام: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها في الساعة الواحدة 20,100 مرة. فقال عمر: هكذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الربيع بن أنس: مكتوب في الكتاب الأول أن جلد أحدهم 40 ذراعا، وسنه 90 ذراعا، وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه، فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. وقد ورد في الحديث ما هو أبلغ من هذا. قال الإمام أحمد وساق بسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعظم أهل النار في النار حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وإن غلظ جلده 70 ذراعا، وإن ضرسه مثل أحد. قال: تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقيل المراد بقوله كلما نضجت جلودهم أي سرابيلهم، حكاه ابن جرير وهو ضعيف لأنه خلاف الظاهر.
نعم، هذا خلاف الظاهر، فالمراد هو الجلود، وذلك ليكون عذابا. أما إذا كان المراد بذلك السرابيل فإن هذا يكون خلاف الظاهر. نعم.
قال
والكافر يتغير خلقه في النار كما أن المؤمن يتغير خلقه في الجنة. المؤمن يتغير خلقه في الجنة ليتناسب مع النعيم، والكافر يتغير خلقه في النار ليتناسب مع العذاب، كما صحت الأحاديث بذلك، وأن الكافر يوم القيامة يتغير بدنه ليكون في هيئة عظيمة جدا، وإن كان لا يزرع عند الله عز وجل جناح بعوضة، ثم إنه يعظم خلقه ليكون هذا أمعن في العذاب يوم القيامة. وأما المؤمن أيضا فإنه يتغير خلقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل أول زمرة الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم يكون الذين يناوون على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم على صورة أبي آدم 60 ذراعا في السماء. نعم.
وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا إخبار عن مآل السعداء في جنات عدن التي تجري فيها الأنهار في جميع فجاجها ومحالها وأرجائها حيث شاءوا وأين أرادوا، وهم خالدون فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا. وقوله لهم فيها أزواج مطهرة،
كما أن الكفار لا يتوقف عنهم العذاب أبدا بل يعذبون ولا يتوقف عنهم العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فلا يتوقف عنهم العذاب لحظة ولا ينتهي هذا العذاب، فإن النار لا تفنى أبدا ولا تبيد. كذلك أهل الجنة لا يتوقف عنهم النعيم، لا يبغون عنها حولا، ولا تفنى الجنة أيضا أبدا. نعم. وهذا من هداية القرآن أن الله سبحانه وتعالى ذكر الجنة وذكر النار، وذكر أهل الجنة وذكر أهل النار. هذه من هداية القرآن أن كل موضع يذكر الله عز وجل فيه النار يذكر الجنة، ليكون المؤمن على بصيرة، وليكون المؤمن عارفا بمآل أهل الجنة ومآل أهل النار، فيكون هذا أمعن في العمل الصالح والإقبال على الله عز وجل إذا رأى ما لأهل الجنة من النعيم وإذا رأى ما لأهل النار من العذاب. نعم.
وقوله لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الحيض والنفاس والأذى والأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة، كما قال ابن عباس مطهرة من الأخذار والأذى، وكذا قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي وأبو صالح وعطية والسدي، وقال مجاهد مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمني والولد، وقال قتادة مطهرة من الأذى والمآثم ولا حيض ولا كلف.
نعم. ولا يبعد أن تكون الطهارة أيضا طهارة قلب وطهارة صفاء، فلا شك أن المرأة في الجنة مطهرة طهارة الظاهر والباطن، وقد جمع الله عز وجل لأهل الجنة هكذا، فهذه الزوجة في الجنة من جهة الباطن فهي الطاهرة المطهرة، ومن جهة الظاهر لا أذى فيها ولا شيء ولا حيض ولا غير ذلك من هذه أنواع الأذى والأقدار التي كانت تكون في الدنيا. نعم. وأهل الجنة عموما في الجنة سواء كانوا رجالا أو نساء لا يتبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. نعم.
وقوله وندخلهم ظلا ظليلا، أي ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. قال ابن جرير حدثنا ابن بشار وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة الخلد. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد أهل السنن، وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده من الصلوات والزكوات والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه ولا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينه على ذلك، فأمر الله عز وجل بآدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يختص للشاة الجماء من القرناء. وقال:
إذن أداء الأمانات هنا يتضمن حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق المخلوقين. حق الله عز وجل عليك من أداء الواجبات واجتناب المحرمات يجب عليك هذا، فمن لم يؤدي هذه الحقوق لم يؤدي الأمانة، لأن الأمانة هي جملة التكاليف الشرعية، كما قال سبحانه وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحقوق العباد ما يجب عليك فعله تجاه العباد. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة، يؤتى بالرجل يوم القيامة وإن كان قتل في سبيل الله فيقال
قتل في سبيل الله فيقال
أدي أمانتك، فيقول: وأنا أؤديها وقد ذهبت الدنيا، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم
فتمثل له الأمانة في قعر جهنم
فيهوي إليها فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه فيهوى على أثرها أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخي، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال هي مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن الحنفية: هي مسجلة للبر والفاجر. وقال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن مسروق قال: قال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها. وقال الربيع بن أنس: هي من الأمانات فيما بينك وبين الناس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: يدخل فيه وعظ السلطان النساء، يعني يوم العيد. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن أبي طلحة، واسم أبي طلحة عبد الله بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم. أسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمر بن العاص. وأما عمه عثمان بن طلحة بن أبي طلحة فكان معه لواء المشركين يوم أحد وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذا، وسبب نزولها فيه لما أخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. وقال محمد بن إسحاق في غزوة الفتح وساق بسنده عن صفية بنت شيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بمكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت، فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده، فلما قضى طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له، فدخلها فوجد فيها حمامة من عيدان، فكسرها بيده ثم طرحها، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكن له الناس في المسجد. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدنة البيت وساقية الحاج. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر. قال ابن جرير: وساق بسنده عن ابن جريج في الآية قال: نزلت في عثمان بن طلحة، قبض منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل به البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية. فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح.
وقد كان يعتقد أنه لن يدفع عليه المفتاح، لكن النبي قال: هذا يوم وفاء وبر، وهذا من أعظم ما يكون من أداء الأمانة، فهذا يدخل في الآية لأنه من أداء الأمانة. نعم.
فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فداه أبي وأمي، ما سمعته يتلوها قبل ذلك. قال: حدثنا القاسم وساق بسنده عن الزهري قال: دفعه إليه وقال: أعينوه. وروى ابن مرضويه من طريق الكلبي عن أبي صالح.
ذكر أيضا طريقا آخر لهذا. فعلى كل، على ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، أنه يدخل في الأمانات كل ما يكلف به الإنسان، سواء كان مع بينه وبين ربه سبحانه وتعالى من أداء العبادات وغيرها مما يكلف به، وأيضا ما يتعلق بحقوق العباد من أداء الأمانة إليها، من ذلك الأموال تؤديها إليهم، من ذلك الأسرار إذا أمنوك على أسرار فلا ينبغي أن تفشها، من النصيحة فإذا استنصحك أحد فانصح له، حقوق العباد. إذن هذه الآية متضمنة جميع الحقوق لأنها داخلة في الأمانة: يا أيها إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب، وقوله: إذا حكمتم.
في قبلها شيخ.
نعم.
قال: وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد. وقوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث: إن الله مع الحاكم لم يجر، فإذا جار
ما لم يجر،
إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار وكله الله إلى نفسه. وفي الأثر: عدل يوم كعبادة 40 سنة. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، أي يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة.
نعم، كل الشريعة، ومن ذلك الأمر بأداء الأمان. إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم ما يعظنا الله سبحانه وتعالى به، فإنها الشريعة المتكاملة القائمة على تحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، فلا نجد في الشريعة إلا ما فيه مصلحة تجتلب ومفسدة تدرأ، فالشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. كل الشريعة والحمد لله شريعة تناسب الخلق كما قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولهذا الواجب على جميع الثقلين الاستجابة لأمر الله ورسوله وأخذ الشريعة كاملة، فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ندخل في السلم كافة كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله. الأمر بحجاب المرأة، فتقول المرأة 70 طعنة، ما في لحظة تفكر، ما في لحظة تفكر تقول الحجاب كذا، ولو لبست الحجاب قد لا أتزوج، لو لبست الحجاب سيعطلني عن كذا. إذا سمعت المرأة الأمر بالحجاب وعلم ذلك وجب عليها أن تحجب فورا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب أتلت هذه الآية على النساء: شهدنا صلاة رسول الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. مباشرة مباشرة. كذلك لما نزل تحريم الخمر، لما نزل تحريم الخمر في حديث أنس في الصحيح، ونادى المنادي: ألا إن الخمر قد حرمت، ما كان هناك لحظة في التفكير، لحظة نمتثل الأمر أو لا نمتثل، وإنما مباشرة فورا قال أبو طلحة لأنس، وقد كان أنس يسقي أشياخا وأعماما له، فأمر أن يقوم إلى جرة الخمر فيكسرها، فكسرها فورا، فكسرها فورا، وأراق المسلمون الخمر في شوارع المدينة، ما أحد ادخر شيئا ولا قال أنتهي من بيع ما عندي ثم أتوب إلى الله عز وجل. هكذا المسلم، هكذا هو المسلم. ليه؟ لأن هذا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا أمر عظيم ينبغي أن نعلمه في الواجبات والمستحبات، في المحرمات والمكروهات، وفي المباحات. ينبغي أن يكون الإنسان ممتثلا أي أمر ورد له من الشر، ولا يقول هذا واجب وهذا مستحب، بل ينبغي أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا تردد في شيء من هذا. إن الله نعم يعظكم به، الله أكبر، إن الله نعم يعظكم به ويأمركم به ويدلكم عليه ويرشدكم إليه وينهاكم عنه. يا ليت المسلم يفهم هذا، أنه لا بد أن يخرج من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، ولا بد أن يخرج من اختياري إلى اختيار رب العالمين سبحانه وتعالى. يأتيك واحد يقول مثلا: أنا متوفر لي عمل، لكن هذا العمل يحتاج أن أحلق لحيتي، ويحتاج مثلا أن يعني أبيع الدخان أو كذا. تستفتي؟ لا تستفتي، كيف تبيع محرما وهذا أكل عيشي ورزقي؟ لا تتردد ولا تستفتي شيخ، تستفتي شيخا في حلال وحرام بين في الشريعة أبدا. لا يجوز لك أن تبيع دخانا ولا أن تحلق لحية. تقول رزقي، رزقك حاصل حاصل، لكن إما أن يأتيك بطاعة الله وإما أن يأتيك بمعصية، فاحذر أن يأتي رزقك من معصية، احذر هذا، وليأتي من حلال، واعلم أن التمسك بالحلال لن يضيع رزقك. هي 5 جنيه 10 جنيه حاصلة حاصلة، إما أن تأتي بحلال وإما أن تأتي بحرام. كالرجل الذي قد يترخص في الزواج من امرأة، يقول مثلا: أنا أبحث عن امرأة مثلا جميلة ثم بعد ذلك أحجبها أو كذا. أولا، زواجك هذا لم يخرج عن قدر الله سبحانه وتعالى، فاسعى في أن تبحث عن المرأة الصالحة، وسيأتيك بإذن الله تبارك وتعالى ما قدره الله عز وجل لك إن شاء الله، ستأتيك الجميلة في طاعة الله، وليس بلازم أن تكون جميلة في أعين الناس، سوف يرضيك الله سبحانه وتعالى ولو كانت في نظر الناس غير جميلة، لكن الله عز وجل سيجملها في عينيك وستقر عيناك بها. المهم أن الإنسان في أي أمر شرعي ما يفاضل ولا يستشير ولا يستخير. الأمور الشرعية الظاهرة ما فيها استخارة، الأمور الشرعية الظاهرة فيها سمعا وطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما فيها استخارة، استخارة فيما اشتبه أمره عليك،
الشيء الذي يشتبه أمره عليك لا تدري هو خير أم شر، هذا الذي يكون في الاستخارة. أما الأمور المفروغ منها التي هي تحت الأوامر والنواهي، هذا الواجب عليك أن تقول سمعنا وأطعنا. نعم، إن الله نعم ما يعظكم به، هذا دليل على وجوب الشريعة، وأن الشريعة كلها حسنة والحمد لله، وأن الشريعة هي من نعمة ما أمر الله سبحانه وتعالى به ودل العبادة عليه. نعم.
وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم، كما قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا يقول بكل شيء بصير. وقد قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي يونس قال سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع أصبعيه. وقال أبو زكريا وصفه لنا المقري ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى وأرانا، فقال هكذا وهكذا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن مردويه في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن المقري بإسناد نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم بن جبير،
وهذا من باب تأكيد الصفة ليس من باب التمثيل، هذا من باب تأكيد الصفة، أي أن هذه صفة حقيقية السمع والبصر. إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم وضع الإبهام على أذنه والتي تليها على عينه، يعني هكذا. فالإبهام جعله على الأذن والتي تليها جعله على العين، فأكد ذلك أن الله عز وجل سميع بصير. وهذا رد على الممثلة وعلى المعطلة، على المعطلة في إيه؟ في إثبات الصفتين وأنهما حقيقيتان، ليس إشارة إلى الإحاطة ولا كذا، وإنما هو سمع حقيق وبصر حقيق. ورد على الممثلة في أنهم جعلوا هذه الصفات كصفات المخلوقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أكد الصفة ليس أنه مثلها وقال بأنها كصفة المخلوق، لكن كما هي حقيقة في المخلوق فهي حقيقة في الرب سبحانه وتعالى. فما سمعك وبصرك إلا صفتان حقيقيتان، كذلك ما سمع الله عز وجل بصره إلا صفتان حقيقيتان، ليس كمثله شيء وهو السمع البصير، ليس كسمعي وبصره سمع ولا بصر. نعم. هل يشرع أن يقول الإنسان أو أن يفعل الإنسان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في كل صفة؟ يعني إذا قلت ينزل ربنا، إذا قلت يستوي، إذا قلت كذا، مثلت ذلك كما فعله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هذا لا يكون إلا كما فعله صلى الله عليه وسلم في المواضع التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها الإنسان، وفي غيرها يتركها. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا بأس الإنسان إذا فعل ذلك، لكن مع التنبيه على هذا الأمر، وهو أن الإشارة أو أن الفعل هذا ليس يعني مماثلة لهذه المخلوقات، بل هو تأكيد للصفات، والأولى الاقتصار على ما ورد به النص، هذا هو الأولى. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال البخاري رحمه الله وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من حديث حجاج بن محمد الأعور به. وقال الترمذي حديث حسن غريب ولا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء قال فقال لهم أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال اجمعوا لي حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال عزمت عليكم لتدخلنها. قال فهم القوم أن يدخلوها. قال
يعني أضرم نيرانا، هو أمير، أضرم نيرانا وأمرهم أن يدخلوا فيها، وقال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمركم بطاعتي؟ قالوا بلى. قال طيب ادخلوا هذه النار. فهم قوم يدخلوا، فقال
لهم شاب منهم إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوا. قال فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فقال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش به. وقال أبو داود وساق بسنده
لماذا لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا؟ لأن النص واضح في أن الإنسان لا يعذب نفسه بالنار ولا يطيع في المعصية، فعلى ما تطيعون في ذلك؟ ولو اشتبه الأمر على أحدكم فلا ينبغي أن يقدم على شيء حتى يسأل عن حكم الله عز وجل أولا. نعم.
وقال
طبعا يؤخذ منها تحريم العمليات الانتحارية حتى لو كانت بأمر السلطان، لأن طاعة السلطان إنما تكون في المعروف، في الطاعة، ولا فرق بين الحرق هنا وبين القتل هناك، لا فرق أبدا. وإذا قال قائل لكن القتل أو التفجير تقتل به من أعداء الله من تقتل، قد تقتل 10 تقتل 20، فيكون هذا مساويا للقتل بالسيف وفيه من إحداث النكاية ما فيه، إذا قال هذا فارق نقول هذا الفارق لا أثر له في الحكم، إذ الحكم الأصلي ولا تقتلوا أنفسكم بأي وسيلة من الوسائل، ولم يرخص الشرع في شيء من ذلك أبدا ولو كان في الجهاد في سبيل الله. ومما يدل على ذلك أن الصحابة لما ضرب عامر بن أكوع لما أراد أن يضرب عدوه فجاء السيف إلى رجله فأصاب نفسه فمات، فقال الصحابة حبط عمل، مما يدل على أن الصحابة ما يستثنون صورة من ذلك ولو كان جهادا في سبيل الله، لكن النبي رد ذلك، أي رد عليهم في حبوط العمل لا في أن من فعل ذلك متعمدا فقد حبط عمله أي جهاده، وذلك لأن هذا الرجل ما تعمد هذا الفعل بنفسه، والله عز وجل يقول ليس عليكم جرم فيما أخطأتم به. نعم.
وقال أبو داود حدثنا مسدد
كذلك ليس هناك فرق في ما يعتقدون البعض أيضا أن هذا القتل لما يحرم إذا كان الإنسان يائسا من الحياة، مسألة أن يقتل نفسه إذا كان يائسا من الحياة يعني منتحرا، أما إذا كان راغبا فيما عند الله عز وجل مجاهدا في سبيله فلا يلحق بهذا. وهذا معنى ما قاله هؤلاء لما قالوا إن القول بأن هذا قتل للنفس أو كذا، فإنها من قال ذلك فقد كذب على الله ورسوله، أي أن من قتل نفسه فذمه الشارع هذا المنتحر اليائس من الحياة، أما هذا راغب فيما عنده فكيف يستويان؟ نقول يستويان في حكم قتل النفس، وأن كل منهما قد قتل نفسه بغير حق، قد قتل نفسه بغير حق، ومن قال أنه يقتل نفسه من أجل هذا. نعم. ثم إنها من فعل ذلك في إحداث النكاية للعدو كما يقول قد تحصل نكاية أعظم في المسلم، بمعنى أن ردة الفعل قد تكون أعظم وأعظم، فهذا الذي يفجر نفسه قد يقتل 1 ولا 2 ولا 10 غاية ما فيه، وبسبب ذلك قد تباد قرى بأكملها وتدك بالصواريخ والطائرات، وأمام العالم يكونون مظلومين لأنه اعتدي عليه. نعم.
قال أبو داود حدثنا مسدد وساق بسنده عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما
وكذلك إذا أمر القائد المسلم المسلمة الجندية المسلم أن يقتل مسلما معه، فإذا أمر أن يقتل مسلما معه فإنه لا يجوز ذلك، لأنه حتى ولو قتل لو قتله القائد إلا إذا كان هذا المسلم آخر معتديا، فإذا كان من جيش آخر وقد اعتدى على البلد فإنه يدفع بالأيسر فأيسر، فإن لم يندفع إلا بهذا فإنه يدفع ولو بالقتل. يعني لو اعتدى جيش آخر ومن المسلمين على جيشك في بلدك ولا سبيل إلى دفعه إلا بقتاله فإنك تقاتله ولو قتل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: يا رسول الله، قال رجل: يا رسول الله، الرجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك، قال: فإن قتلني قال: قاتله، قال: فإن قتلني قال: فأنت شهيد، قال: فإن قتلته قال: فلا شيء له. فدل هذا على أن المسلم إذا أراد مالك، أراد نفسك، أراد كذا، عرضك، فإنه يدفع ولو بالقتل، يدفع ولو بالقتل. نعم.
وقال أبو داود حدثنا مسدد وساق بسنده عن عبد الله بن عمر:
إنما تؤمر بقتله بغير حق هذا لا يجوز ولو قتلت. ولهذا العلماء قالوا: لا يعتبر الإكراه في قتل المسلم، لا يعتبر الإكراه، واحد أكرهك أن تقتل فلان وإلا قتلك فليست نفسك بأولى من نفس غيرك. نعم. تبقي نفسك وتقتل غيرك لا، فلتقتل مظلوما. نعم.
وقال أبو داود حدثنا مسدد وساق بسنده عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرجاه من حديث يحيى القطان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أخرجاه. وفي الحديث الآخر
والنبي قال: فيما أحب وكره، سمع وطاعة فيما أحب وكره، فلا التفات إلى محبتك وكراهتك، إنما الالتفات إلى محبة الشارع وكراهته. فهنا فيما أحب وكره يسمع ويطيع فيما أحب وكره، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والحديث الثاني: في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، يعني حتى ولو كان فيه ما تكره فتسمع وتطيع. فإن قلت هذا صعب وهذا كذا وهذا شق علي وهذا وهذا، قل سمعا وطاعة. أنت لا تحب هذا الأمر، يبقى سمعا وطاعة أيضا. أما من بايع سلطانا على دنيا إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطيه منها سخط، فهذا قال فيه صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم إيه؟ الرجل يبايع السلطان لا يبيعه إلا دنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه إيه؟ سخط. وده حال كثير من الناس، حتى الذين يزعمون أنهم على السلفية، خلاص إن أعطاهم الحاكم قالوا أحسن حاكم، وإذا منعهم الحاكم قالوا أسوأ حاكم، عجبك اللي بيفعله كذا وكذا وكذا إلى آخره، كما حصل مع حزب الزور هذا. فلما لم يعطيهم الحاكم شيئا قالوا لا، وقالوا هذا أسوأ حاكم، وقالوا كذا وكذا إلى آخره. فإنهم لا يعتقدون السمع والطاعة الشرعيين، بل هي مصالح وهم يصرحون بهذا، هذا ليس حاكمهم شرعيا، وإنما بيننا وبينه عقد، وفى به خلاص نوفي، لو ما وفى يبقى لا نوفي لهم. والشارع يقول لك ولو لم يوفي بهذا ولو لم يوفي بايع حاكمك وسلطانك على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة وغيرها يعطيك حقك أو يستأثر بالأمر دونك. كل واحد يلا خذ هذه قطعة الأرض لك وانت لك وانت لك وانت لك وانت لا يلا روح مالك شيء خلاص. الدكتور علي رجل خبرة يبقى مدير. لا ما انتش مدير، انت تجلس على البوابة تستقبل حالات بس كده وتسجلها. يا جماعة ده انا دكتور وخريج وانا اقدم من فلان. لا بس انت تجلس هنا على البوابة فاهم، ويأتي بواحد عين السنة هذه اجعله مدير عليه. هيجي طبعا ما عادش حضر الدرس، هقول لك ما عادش حضر الدرس. حاكم ايه بقى وسمع وطاعة وكذا؟ عجبك يا شيخ؟ عجبك الظلم هذا؟ تقول لنا سمع وطاعة. ولهذا السمع والطاعة والمنهج هذا يظهر فين؟ عند المحك، عند المحك. صحيح النفس تكره، وهذا ليس حراما أن النفس تكره هذا في نفسها، فإن هذا يعني مما خلق الله وجبل الإنسان عليه، لكن هذا لا يكون إلا أمرا نفسيا. أما على أرض الواقع فلا يتحول إلى تسخط ولا إلى تشكي، ويجلس كلما جلس هذا الظلم وهذا الظلم. طب في مثلا بعض الناس قد يقول ايه، لا هذا ظلم هذا ظلم هذا ظلم، ونسأل الله عز وجل أن يعاملهم بهذا. ولكن يا أخي احنا يعني علينا السمع والطاعة ولا ينبغي. لا هذا ما يجوز أيضا، هذا ما يجوز، لكن لك أن تنصح. يوم الدكتور علي يروح للمسؤول الأكبر ويقدم أوراقه أنني الآن أقدم وكذا وكذا وكذا، فكيف يعين علي هذا الإنسان؟ ولو أنك ظلمت من هذا المسؤول وفوقه مسؤول آخر نفس نظام الدولة، أنك لك أن ترفع أمرك إلى هذا المسؤول الذي أو أعلى من أجل أن تستوفي حقك، فلا بأس أن تستوفي حقك في هذا. لكن كل هذا مع النصح والدعاء بالصلاح والمعافاة وصلاح الأمر. لماذا هذا يا إخواني؟ لماذا كل هذا؟ حتى يفصل الإنسان بين ما يحصل به الأمن في المجتمع والاستقرار وبين ما للعبد عند الله عز وجل. فالإنسان إذا ظلم وإذا جار هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق باستقامة حال الناس فلا بد أن يقوم الأمر على السمع والطاعة وعدم المنازعة، ولأن أغراض الناس لا نهاية لها، وكل سيدعي ظلما ما في أحد. ولهذا أنت لقيت واحد مرة موظف وقال الحمد لله يا أخي والله العظيم نحن في نعمة، شوف الرواتب حتى ولو قلت الحمد لله. يا أخي قارن بيننا وبين حال إخواننا في الصومال، بين حال إخواننا بيننا وبين حال إخواننا في ليبيا وهنا وهنا. الحمد لله والله يا شيخ الراتب هذا زيادة، بس الله يبارك لنا فيه، والله لو جاءنا نصف هذا الراتب ولكننا ننام مع أولادنا في بأمان، والله أقل من هذا بكثير نرضى، أقل هذا بكثير نرضى. والله يا شيخ المشكلة ليست في الرواتب، المشكلة يا شيخ والله في معاملتنا. ولو عدنا إلى ما كان الناس عليه على عهد رسول الله، من طبخ مرقة أكثرها ومن كان عنده كذا أعطاه لأخيه وكذا. يا سلام، فين هذا يا إخوان؟ أنت لقيت رجلا من هؤلاء في قطار ولا في سيارة ولا في كذا وكذا؟ أبدا. ده أنت أول ما تركب سيارة ميكروباص تجد الحديث يفتحها، والنظام والأسعار والغلاء، عجبكم اللي حاصل وكذا. ويا ويلك لو جيت تنكر ولا تتكلم ربما رموك من شباك السيارة. هذه هي اللغة الموجودة الآن، هي لغة الناس. إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخطوا. والواجب على الإنسان السمع والطاعة. ولهذا نقول دائما أحاديث سبحان الله الإمارة مثل أحاديث الفرائض يا أخواني. فالفرائض ستة، سدس وثلث وثلثان وثمن وربع ونصف، ستة ستة. النصف يأخذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، السدس يأخذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يعني لا مجال لاجتهاد. كذلك أيضا باب الإمارة هذا باب مسدود موصد ما تجد فيه خلل أبدا. بيعنا النبي عليه الصلاة والسلام في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة. أنت بتقول إيه اليوم؟ مظلومين موجود في الحديث، مع ذلك اسمع واطع. في أثرة موجود في الحديث، اسمع واطع. ضربوني في موجود في الحديث ضرب الضار وأخذ المال، قتلوا موجود في الحديث، كل شيء موجود إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولهذا يقول لك أنا لست مع الإخوان، أنا أكرههم لكن أكره الحاكم أيضا. نقول أنت مع الخوارج، لا بد الإنسان أن يروض نفسه على ذلك، سمعنا وأطعنا ولو كان الإنسان يكره هذا. ولهذا قال السلف لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. والذي يشتكي ظلم الحاكم لأنه قلل راتبه، لو حصل فساد ماذا يصنع لو خطف ولده، وماذا يصنع لو انتهك عرضه، بكم هذا ولده؟ وأنتم لعلكم سمعتم يا أخواني كانت وقائع يعني شبه يومية، شبه يومية يخطف ولدك وتساوم على 300,000 400,000 نصف مليون 200,000 وكذا، سيارتك تؤخذ نهارا جهارا وتساوم عليها. طيب بكم هذا؟ اللي بيقول لك السيارة التأمين غلة أو الرخصة مصاريفها غلت 170 جنيه، ظلم. 170 جنيه السنة فاتت قبل كذا أو غلت الضعف، 170 ولا 270 جنيه، 270 جنيه ولا 270,000 جنيه، وما معك من مال وتساوم على هذا؟ وهذا أمر وجدناه، حتى كان الناس يقولون أين الحكومة يا يعني من نعم الله أن نرى جنديا واقفا في ميدان أو على الطريق، هذه من نعم الله عز وجل. فهكذا الناس يعني سبحان الله. فالحديث والله الحمد منا واضح أوضح من الشمس في رائعة النهار. نعم، حتى الذي يقول أنا أرى كفرا نقول كفر بواح عندنا في من الله إبراهيم، مش كفر بمزاجك أنت، مش كفر أنت، مش كفر على قول دون قول، كفر على قول دون قول ما يصلح. هذا الكفر البواح الظاهر المجمع عليه الذي عندنا فيه من الله برهان، مش اجتهاد كده لعل ولعل، لا مسائل اجتهادية لا، إنما المسائل الكفر المقطوع به البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، مثل ما تقول أقيموا الصلاة، مثل الصلوات 5، كفر بواح. طيب ولو رأينا كفرا بواحا من قول أو فعل فلا بد من تحقق الشروط على الحاكم أنه كافر، وليس قولة الكفر أو فعلة الكفر تجعله كافرا مباشرة، إنما الحاكم كأي مسلم كأي رجل لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع إلا ترى كفرا. ولهذا الدولة العباسية ابتلت أهل السنة والجماعة والمجتمع وأمة الإسلام بخلق القرآن، وخلق القرآن كفر، القول بخلق القرآن كفر، ولقد حكى الآئمة هذا، ومع ذلك لم يكفر، لم يكفر أهل السنة والجماعة الواثق والمعتصم ولا كذا. ليه؟ لأنه لم يتوافر شرط التكفير عندهم لوجود مانع وهو التأويل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الآخر عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. رواه مسلم. وعن أم الحسين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول: لو استعمل عليكم عبد يقول.
أسمعنا الحقيقة يعني فتوى للعدوي أول أمس وشممت منها رائحة معينة، امرأة تسأله في البرنامج عن مسألة القرشية في الحاكم وأنه لابد في الإمام أن يكون قرشيا، فأجاب بإيه؟ قال: نعم هذا قرشي في الخليفة، هذا بد يكون قرشيا، أما حكام الدول هؤلاء حكمهم حكم الأمراء وكذا، لا ضير أن يكون غير قرشي، إنما شرط القرشية هذه تكون في الخليفة، خليفة المسلمين لابد أن يكون قرشيا، أما الأمراء كحكام الدول لا يلزم ذلك. ما الإشكال في هذه الفتوى؟ ما الإشكال؟ نعم دول أمراء تمام. يعني إذا الأمراء الموجودين في الدول ليس لهم حكم الخليفة العام، وعليه لو فتحنا بقى أي ملف آخر لن نجده، لأن في فرق بين أمير وخليفة، والأمة مجمعة على أن الحكام المتغلبين على الدول هذه أن حكمهم حكم الخليفة الإيه؟ العام، يعطون السمع والطاعة واشتراط القرشية، كل الأحكام منوطة بهم بعد توسع الأقطار وتولي أمراء بلدان المسلمين، فأعطوا هؤلاء حكم الخلفاء، فهم حكم الخليفة الأعظم، وأن كل رئيس في بلده هو خليفة أعظم ومن تحت يده الأمراء، ونقل الإجماع في ذلك، نقل الشوكاني هذا والصنعاني بن عبد الوهاب، نقل الإجماع على ذلك، على أنه بعد توسع الأقطار وتغلب حكام على البلدان أن حكمهم هو حكم الخليفة العام، فهو قال اشتراط القرشية في الخليفة العام، وأما الأمراء فإنهم يكونون لا بأس بهذا. معناه أنه لا يوجد الآن للمسلمين خليفة، لا يوجد للمسلمين خليفة، إنما دول أمراء تسلطوا على البلدان. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه لم يشر إلى كلام أهل السنة والجماعة في التفريق بين المتغلب الذي تغلب ولو فقد شرطا، وبين ماذا؟ وبين الاختيار. فعند الاختيار نختار بناء على هذه الشروط الشرعية، وأما إذا تغلب واحد على المسلمين ولم يتوفر فيه شرط من هذه الشروط فإنه يسمع له ويطاع مع ذلك، فإنه يسمع له ويطاع مع ذلك. نعم. مسجل موجود تمام. يعني هذا يؤكد كلامه، يعني يقول في ثورة تونس لما قامت الثورة قال هو لم يعلنها إسلامية، وحتى لو أعلنها إسلامية فليس قرشيا. العدو يا إخواني وراءه الكثير والكثير، لكن الرجل هذا عنده تقية، لكن العدوي وراءه الكثير والكثير، ولو تلملم كلامه الصريح والذي فيه التلميح منذ الثورة أو اندلاع الثورات إلى الآن ستجد ما تجد. وفي الواقع العملي أخوه يعلن هذا، أخوه يعلن هذا، ومع ذلك أخوه الآن في المسجد. يقال كيف يعني يعادي أخاه؟ يعادي أخاه، يعادي أباه مش يعادي أخاه. لا بس ممكن يحصل فتنة في المسجد، يترك له المسجد، يترك له المسجد وهذا إلى مسجد آخر، يعني هذا هو المسجد يعني الذي لا تجوز دعوة إلا فيه. فإلا أن هناك موافقة في الباطن، وإن كان خلاف في الظاهر في بعض الأقوال، لكن الأرواح جنود مجندة وتطلب على أشكالها تقع. ولهذا تجد هذا الرجل إذا وجد فرصة وفرجة نص، وإذا أخذ زحاما أخذ بزمام ناقته على طول، كحديث الصحيحين لما أرضف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد خلفه من عرفة إلى المزدلفة، يقول فكان إذا وجد فرجة نص مشى، وبعدين إذا وجد كذا أخذ بزمام ناقته. كذلك العدوي إذا وجد فرصة وفرجة قال كلمة على طول مباشرة، لما وجد فرصة جاب التكفيرين عنده في بلده، لما وجد فرصة قال بالثورات وأن من باب الإنكار كر منكري، ولما يجد تضيقا ما يقول بأنه لا بد أن نراعي الأمن والأمان وما أدري والمصالح والمفاسد وغير ذلك من هذه الأشياء. هذا الرجل إذا وجد فرصة فإنه يبث سمومه. وعلى فكرة هذا أخطر من الحويني بكثير، هذا الرجل أخطر من الحويني وأخطر من حسان وأخطر من يعقوب. هذا الرجل من أخطرهم. هذا الرجل المنهج هذا عنده اتضح أنه من قديم. وطبعا لأن وجهته هي الوجهة العلمية وتأثر الشباب به أكثر يعني. وإلا فالشباب حتى الذين عنده ينظرون إلى حسان على أنه من العوام، ينظرون إلى يعقوب أنه من العوام. إنما المحدث الذي يسمع كلامه هو هذا، حتى أنهم ربما اقتنعوا بكلامه في دفع كلام المتأخرين من ابن تيمية وغير ذلك. وعلينا بالآثار الأولى أو بأهل الأثر الأوائل وبفقه الأوائل وكذا. وإن كانت المظلة باتباع الأوائل مظلة يعني صحيحة، لكن لا تكون في هجر المتأخرين أيضا إذا كانوا ينطقون بالحق. لكن هو ينحي هؤلاء ليكون هو المفتي لهم. فإذا تركنا ابن باز وتركنا الألباني وتركنا العثيمين وتركنا هؤلاء لكونهم من المتأخرين، فما بلنا نقبل منك أنت؟ فالشاهد يعني من هذا أن هذا الرجل وراءه ما وراءه، هذا من أخطر الناس، أخطر من حسان وأخطر من الحويني وأخطر من يعقوب، هذا أخطر منهم بكثير، لأن عنده لحن في القول ويستطيع أن يبدل وأن يغير على حسب ما قد يعرف من بعض النصوص. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، قال: وإن أمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة. وهذا لا يكون عند الاختيار، إنما يكون هذا عند الاضطرار. نعم.
وعن أم الحسين. نعم.
اي نعم. طبعا الخطوة الثانية ان الامراء لا يسمع لهم ولا يطاع، انما موظفون في الدولة، لكن مش هيقولها بقى. قال ايه؟ انتوا بتقرأوا في حرب كرمان ليه؟ ايوه عشان يقال احنا بنقرأ وكده في السنة. تمام. هذا هو الصريح بقى، ان دول غير حكام غير شرعيين، لا ننزل عليهم الاحكام. اذا ما الفرق بين كلامي وبين كلام برهامي؟ أي هذا؟ نعم، هذا يقوله كثير من الناس، يقول ما عندنا رئيس ما عندنا حاكم أصلا، إنما هي مجموعة وظائف من خلالها يتكون الأمر. فهذا يأمر في مكانه، وهذا يأمر في مكانه، وهذا يأمر في مكانه، هذا وزير مختص كذا فيأمر، وهذا وزير مختص كذا فيأمر، وهذا رئيس وزراء فيأمر، وهذا رئيس أصلا لا يأمر إلا إذا رجع إلى مجالس تشريعية أو إلى غير ذلك. وكل هذا به أخذوا أنه ليس يوجد عندنا حاكم تنزل عليه الأحكام الشرعية وقال هذا حاكم المسلمين أو هذا خليفة المسلمين، وهذا يخالف الواقع والشرع. أما الواقع فعندنا حاكم، وإنما عندنا رئيس دولة، لكن تسيير الأمور إنما يتم عن طريق أشياء هم يرونها تسيير أمور، مثل ما كان هذا رئيس كذا الديوان، وهذا مسؤول عن الكوفة، وهذا عن البصرة، وده أخذ أمره من هذا. فأنا أتعامل مع الأمير الموجود عندي على أنه له سمع وطاعة. أنا عند رئيس مجلس المدينة هنا هو المنفذ للأحكام من قبل السلطان، فأنا أسمع له وأطيع وأعامله على هذا. نعم.
نعم. فقد حدثت في هذه المسألة دلتان عظيمة. أما الأولى فالذين يقولون هذه ثورة مباركة وعاد يسكوا بعض
هي الذين يقولون
أن هذه ثورة مباركة
إيه نعم
وعاد يسكوا بعض من فسد المحطة
قال بثورة بطاطس و...
الأمر الثاني قال الطرف الثاني قالوا الذين هم الذين صبغوا الحاكم الصبغة الشرعية ونزلوا عليه النصوص في تحريم
نعم هو في منزلة بين منزلتين هو بقى الصبغة الثالثة هو القول الثالث وهو ليس الذي قال ثورة مباركة وليس الذي قال هذا حاكم شارع هو في منزلة بين منزلتين يقول الشيخ العثيمين والخوارج من جهة العقل أضبط من المعتزلة فإن الخوارج جعلوا لمرتكب الكبيرة وصفا معروفا قال كافر يبقى عرفنا الناس يا مؤمن يا كافر لكن المعتزلة ماذا قالوا قالوا نخرجوا من الإيمان طيب يا دخل الكفر قال ولا ندخله في الكفر ما هو إيه طيب توصيفه لا هو كافر ولا هو مؤمن قالوا في منزلة بين منزلتين فقال من جهة العقل فالخوارج أضبط نعم
وعن أم الحسين رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا رواه مسلم وفي لفظ له عبدا حبشيا مجدوعا وقال ابن جرير وساق بسنده
قول يقودكم بكتاب الله أي طالما نأمركم بكتاب الله سبحانه وتعالى فإن أمركم بغير كتاب الله عز وجل فلا سمع له ولا طاعة لكن لا تنزع اليد من الطاعة يعني تسمع وتطيع لأن السمع والطاعة للأمر هذا واجب عليك من قبل الشرع فإذا أمرك بمعصية فقد خالف هو الشرع فلا تسمع له ولا تطيع ولهذا جميع الولايات قائمة على هذا وجميع الرعايات كلها قائمة على هذا فالأب في بيته يسمع له ويطاع ولا يعق لكن إن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة كذلك الزوج مع زوجته تطيع الزوجة لكن إذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة هذا معنى يأخذكم بكتاب الله وليس معناه إذا لم يقض بكتاب الله فليس حاكما لا الكلام في السمع والطاعة ولهذا فيه لفظ يوضح هذا يقول الذي يأتي بعده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيليكم بعد ولاة فيليكم البر ببره ويليكم الفجر بفجره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق وصلوا وراءهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم وإذا اللفظ هذا في الحديث هتحسه أم حسين كده عند مسلم من أوله فهذا في السمع والطاعة فإن أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة في المعصية لكن لا تنزع اليد من الطاعة عموما عند المعصية طيب والدليل أنه إذا ما قضى بكتاب الله فهو حكم شرعي يسمع له ويطاع قوله صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنته يبقى هذا على خلاف سنة النبي وعلى خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك نعم
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم أخرجاه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية أخرجاه وعن ابن عمر رضي الله عنه
ولم يقل النبي من رأى من أميره شيئا فكرهه فليخرج إنما قال فليصبر من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر ولم يقل فليخرج نعم
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وروى مسلم أيضا عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس حوله مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يذل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرفق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك بالله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. قال: والأحاديث في هذا كثيرة. وقال ابن جرير وساق بسنده عن السدي في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية عليها خالد بن الوليد وفيها عمار بن ياسر، فساروا قبل القوم الذين يريدون فلما بلغوا قريبا منهم عرسوا، وأتاهم ذو العينتين وأتاهم ذو العيينتين، فأخبرهم فأصبحوا وقد هربوا غير رجل، فأمر أهله فجمعوا متاعهم، ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد فسأل عن عمار بن ياسر، فأتاه فقال: يا أبا اليقظان، إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإن قومي لما سمعوا بكم هربوا، وإني بقيت، فهل إسلامي نافع غدا وإلا هربت؟ قال عمار: بل هو ينفع فأقم. فأقام. فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحدا غير الرجل، فأخذه وأخذ ماله، فبلغ عمارا الخبر، فأتى خالدا فقال: خل عن الرجل فإنه قد أسلم وإنه في أمان مني. فقال خالد: وفيما أنت تجير؟
فاستب
وارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير، فاستب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خالد: يا رسول الله، أتترك هذا العبد الأجدع يسبني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لا تسب عمارا، فإنه من يسب عمارا يسبه الله، ومن يبغضه يبغضه الله، ومن يلعن عمارا يلعنه الله. فغضب عمار فقام، فتبعه خالد فأخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضى عنه، فأنزل الله عز وجل قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق عن السدي مرسلا، ورواه ابن مردويه من رواية الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس فذكره بنحوه، والله أعلم.
والله أعلم بصحته. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وأولي الأمر منكم، يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولي الأمر منكم، يعني العلماء. والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء.
نعم، فالأمراء أولو أمر يختصون بالأمور السياسية وكذا، والعلماء أولو أمر يختصون بالأمور الشرعية، فإلى العلماء المرجع في الأمور الشرعية، وإلى الأمراء المرجع في الأمور السياسية. نعم.
وقد قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال تعالى: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا بسنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما تقدم في الحديث الصحيح: إنما الطاعة في المعروف. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله. وقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر.
يعني الإيمان الكامل إن كان يعتقد وجوب التحكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، لكن أعرض عن ذلك هوى وشهوة. أما إذا اعتقد عدم مرجعية ذلك وأنه لا يلزم أن يرجع إلى الكتاب وإلى السنة، فهذا كافر والعياذ بالله، فيكون ليس مؤمنا بالله واليوم الآخر، فيكون كافرا. إذا من ترك التحكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله هذا على قسمين: قسم يرى وجوب التحاكم لكن ترك ذلك شهوة، مثل ما ترى كثيرا في أحوال الناس اليوم، فهذا يكون عاصيا لا كافرا. وقسم لا يرى اعتقاد ذلك وأنه لا يلزم حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا كافر والعياذ بالله، هذا كافر والعياذ بالله. نعم.
وقوله ذلك نعم. خير
نعم طاعة الأمراء في المعصية. أي نعم، يعني بوب النووي بحيث أم حسين على هذا في الطاعة. طب والنووي قال في الشرح أيضا، قال له كلام في الشرح. نعم.
قوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، والرجوع في فصل النزاع إليهما خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد وأحسن جزاء وهو قريب.
نعم نكتفي بهذا القدر. نعم. كيف يعني؟ ما أدري. أعد سؤاله. أعد السؤال. تعتبر إمارات الدول الإسلامية تعتبر إمارات متفرقة ولكل دولة رئيس، هذا كلام صحيح، لكن الكلام ليس في هذا الكلام. هل رئيس كل دولة استتب له الأمر فيها وكذا يعامل معاملة الخليفة العام كما لو كان للمسلمين خليفة واحد؟ الجواب نقل الإجماع على هذا أنه يعامل كل حاكم في بلده معاملة الخليفة العام، معاملة الخليفة العام. نعم. أما في عهد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من الخلافات المتنوعة كان كل واحد على مكان، كل واحد على جزء يتغلب عليه، ولهذا قد يكون هذا أمير البلدة الفلانية والثاني أمير بلدة أخرى. أما بعد توحد المملكة وكذا أميرها أمير عام، والآن الدول هذه صارت كل دولة إمام، فالكويت لها إمام، والسعودية لها إمام، وقطر لها إمام، والبحر لها إمام، وكذا كل حاكم في هذه الدول يعامل معاملة الإمام الأعظم. نعم.
ولو كان بهذه الختامة ما دام يقولون بكتاب الله تعالى، قال العلماء ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كان في أنفسهم وأديانهم وأخلاقهم، ولا يشق عليهم ولا يشق عليهم العطاء، بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكروا. فإن قيل كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبد مع أن شرط الخليفة كونه قرشيا؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن المراد بعض الولاة الذين يوليهم الخليفة والنواب، لا أن الخليفة يكون عبدا. والثاني أن المراد لو فهر عبد،
وهذا ضعيف. نعم.
والثاني أن المراد لو فهر عبد المسلم واستولى بالقرن نفذت أحكامه ووجبت طاعته، ولم يكن شرط العبد.
هذا هو الصحيح اللي هو التغلب. يعني قال أول الكلام، أو الكلام يقودكم بكتاب الله، قال يقودكم بكتاب الله. يقودكم بكتاب الله.
قال العلماء
ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إليه، طالما أنهم مسلمون. نعم. مطالبون به، دعك من مطالبون دي، وهم مطالبون بالعدل ومطالبون بتقوى الله ومطالبون. كلمة مطالب دي شيء، وكلمة التعامل مع الواقع شيء آخر. كلمة مطالب هذا شيء، فمثل ما تقول المسلمون مطالبون أن يكونوا جماعة واحدة، ما في فرق ولا في كذا، فأنت تدعو إلى هذا، لكن الواقع الذي في الفرق والجماعات ماذا تصنع؟ إيبا تدل الناس على جماعة أهل السنة والجماعة، وتحذر الناس من فرقة واختلاف. فمسألة مطالبون شيء والواقع شيء آخر. كل واحد مطالب بالحكم بما أنزل الله، ومطالب بتقوى الله، ومطالب بالعلم، والمسلمون مخاطبون أن تحصل التولية العلماء وأصحاب الدين. هذا باب لا إشكال فيه، لكن الباب الآخر هو ماذا؟ هو الواقع، كيف تتعامل معه؟ هل يكون الواقع هذا لما خالف ما ينبغي أن يكون، هل هنا لا تنزل الأحكام الشرعية؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه هناك أمراء ستكون هلكة الأمة على أيديهم، وهناك أمراء يؤخرون الصلاة على وقتها، وهناك أمراء تكون لهم الأثرة، وهناك أمراء يضربون الظهر ويأخذون المال، وهناك أمراء يهدون بغير هدي النبي وسنة النبي. طيب ماذا نصنع مع هؤلاء؟ اسمع وأطع، ده البند اللي احنا نفعله. طب ومن خالف؟ هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى. دي مسألة. أول مسألة ثانية، مسألة أن يكونوا على خليفة واحد، هذا وجد في عصور مبكرة في الدولة العباسية وكذا، وانشقت الدولة وصار هذه لها إمام وهذا لها إمام، والمسلمون على السمع والطاعة، كل واحد في قطره له السمع والطاعة، عليه السمع والطاعة للخليفة الذي عنده والأمير الذي عنده. واللي حصل هذا في الدولة العباسية، صار المسلمين ملك بالأندلس وعليهم الخليفة وملكه هنا بالمشرق وعليهم خليفة وتوزعت الدول، حتى قال بعض العلماء فأصبح السمع والطاعة لواحد فقط، هذا أصبح مستحيلا مع اتساع رقعة الإسلام. نعم.